السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. بادئ ذي بدء، أحب أن أنبه إلى أمر، أنني أقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. البعض في التعليقات يعني قال ليس هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفروض تقول وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، بل هو سيد ولد آدم جميعا، وهو الذي قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. لكن حينما تذكر كلمة الشهادة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكرها هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنا معنى مهم لابد أن نلتفت إليه، هنا ذكر الله وذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف شيء يرفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر الله ذكر معه رسوله في التشهد وفي التأذين وفي التحيات في كلمة الشهادة عموما، فهذا أرفع شيء يرفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل تحت قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. لكن أيضا كما أن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم جميعا يقينا أنه سيد الناس يوم القيامة، وأنه سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة، هذا نعلمه يقينا لا نناقشه ولا ننازع فيه. لكن أيضا حينما يذكر الله ويذكر نبيه فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يبقى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقتضي أن الله هو السيد، وأن محمدا هو عبده ورسوله، وهذا الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة، منها مثلا قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. شوفوا النبي بيقول لنا إيه، إنما أنا عبد أي عبد لله، فقول وهو أكمل العباد عبودية لله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكمل أحد من الخلق من البشر العبودية لله كما كملها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكره ربه في القرآن مثنيا عليه مشرفا له وصفه بوصف العبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، إلى غير ذلك من الآيات. فالعبودية هنا شرف. فإذا اقترن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الله العلي سبحانه وتعالى، فليس من الأدب أن تقول مع ذكر النبي سيدنا، وإنما تعلم أن السيد هنا هو الله. وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شعر في كلامه الغلو، لما جاءه وفد فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: السيد الله. رد عليهم بهذه العبارة، استشعر في كلامهم شيء من الغلو، وهو الذي يقول: إنما أنا عبد، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، وأصحابه كانوا أكثر حبا له منا، ما كان أحد منهم يقول حدثني سيدي، وإنما يقول حدثني خليلي حبيبي، كما قال أبو هريرة، وكما قال ابن مسعود يقول: وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأصحابه كانوا أشد حبا له منا، ومع ذلك فهموا هذه القضية، قضية أننا لا نناقش أنه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، لكن قضية إذا ذكر الله وذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا قمة الشرف للنبي، فينبغي أن يذكر النبي موصوفا بأنه عبد الله ورسوله، لا موصوفا بأنه السيد. فالسيد هنا هو الله، كما قال النبي لمن قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله. قالوا: فأفضلنا وأعظمنا؟ قال: قولوا بقولكم أو بمثل قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي لفظ: ولا يستجرينكم الشيطان. فالشيطان قد يستجرينا يستهوينا من هذه النقطة، وليس الذي لا يقول هنا سيدنا ينقص قدر النبي، وليس هذا في قلب أي مؤمن، بل إن المؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه وأباه وأمه وولده والناس أجمعين، لكنه أيضا يحب الله أكثر مما يحب رسوله. وما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حب في الله، إلا حبا في الله الذي اختاره، الذي اصطفاه، الذي أرسله. اعذروني في هذه القضية، أحببت أن أبين ما فيها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية. كنا قد تكلمنا على مدى درسين في مقدمة مهمة جدا، المدخل مهم جدا للكتاب، وأن العبد الموفق هو الذي إذا أنعم الله عليه، ولا بد من إنعام على العبد، شكر، يبقى هو العبد الشاكر، وإذا ابتلي بالمصائب صبر، العبد الصابر الذي جعل الله له صلوات ورحمة وجعله من المهتدين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقلنا والثالثة إذا أذنب، ولا بد للعبد من ذنب ووقوع في الذنب، أن يستغفر وأن يتوب. وقلنا أيضا إن العبد يسير إلى رب، العابد العارف يسير إلى رب بين بجناحين أو بمعرفة شيئين: الأول منة من الله عليه، منة من الله عليه كانت سببا في عبوديته، وده اللي قاله الصحابة لما قالوا: والله لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا فضل الله ورحمته ومنته ما كنا من المهتدين، والله لولا الله ما اهتدينا. قال: ولا تصدقنا ولا صلينا، ده كلام الصحابة في المأثور عنهم الصحيح، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم طلبوا الإتمام والإكمال، قالوا: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كان أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يبقى منا من الله مشاهدة منة الله عليك في العبودية، اوعى ترى نفسك في العبادة أو تظن أن لك قدرا أو شرفا أو منزلة أو مكانة تستحق بها عند الله الدرجات العلى، أنت ضعيف، أنت فقير، أنت محتاج دائما أبدا ألا يكلك الله إلى نفسك طرفة عين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم، بك أستغيث، برحمتك أستغيث. شوف كلمة أستغيث، أطلب الغوث، النجاة. أصلح لي شأني كله، أصلح لي يا رب شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الجناح الثاني أو الأمر الثاني الذي تشاهده، تشاهد قصور نفسك وعيب نفسك. أنا العبد الفقير، أنا العبد الذليل، أنا العبد الظلوم. وكان بعض الصالحين إذا أثنى على نفسه يذكر هذا، أو إذا أثني عليه يذكر هذا، كما كتب ابن تيمية في كراسة له ونقلها ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: استعرت منه كراسة فإذا في آخرها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتينا من عنده ياتي. من الذي يمنع عنا خيره؟ من الذي يمنع عنا رحمته إن جاء؟ فنحن نطمع في خيره، في فضله، في منته، في رحمته. وما يرسل الله للناس من رحمة لا يمسك أحد، لا يستطيع أحد أن يمسكها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك، يعني إذا أمسك الله رحمته عن خلق أو عن قوم، فلا مرسل له من بعده. من اللي يرسل له؟ لا أحد. يبقى مشاهدة منة الله ومطالعة عيب النفس والعمل، والاثنين دول هم اللي جم في سيد الاستغفار لما قال: أبوء لك بنعمتك علي، دي مشاهدة المنة، وأبوء بذنبي، دي مشاهدة القصور والتقصير. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك، يعني أعترف لك يا رب، وأقر لك يا رب، وألتزم هذا يا رب. أبوء لك بنعمتك علي، بنعمك التي لا حصر لها ولا إحصاء لها. نعمتك هنا جاية نكرة لكنها تفيد العموم. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أنا مذنب، أنا الظلوم لنفسي، أنا مخطئ، أنا لا أدل على ربي بصلاة ولا بصوم ولا بذكر ولا بقراءة قرآن، أنا مقصر. أبوء لك بنعمتك علي يا رب، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقلنا في اللقاء الماضي أنه رب ذنب يدخل صاحبه الجنة من هذا الباب. يعني لو إنسان شايف نفسه في الطاعة، وأنا بعمل وأنا بصوم وأنا بأقيم الليل وأنا بحج وأنا بعتمر، يرى لنفسه قدرا ومنزلة، ربما لا يلتفت الله إلى عباداته هذه مع هذا الإدلال. الإدلال يعني يدل: أنا بعمل، أنا بسوي، أنا لي مكانة، أنا لي شرف، أنا لي منزلة. ده كلام المنافقين يا أخوانا، إنما كلام المؤمنين: يا رب هذا جهد المقل، كما قال أخوة يوسف: وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعتنا في التعبد مزجاة لا تصلح، فيها قصور، لكنك يا رب فضلك واسع ورحمتك أوسع لنا وأوسع بنا. فنشاهد منة الله ونشاهد قصور أنفسنا، وندخل بهذا إلى العبودية، ونعلم أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة، وإنما يدخل أهل الجنة الجنة، بل ويرتفعون فيها في درجاتها بإيه؟ بفضل الله ورحمته. لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ولما تنظر لمنة الله على رسوله، المسألة مش مسألة، هو أشرف الناس نسبا، لكن المسألة مش بس في النسب، وإلا فشر الخليقة هو عم رسوله أبو لهب، ده من شر الخلق. نفس النسب يا اخوان، نفس عبد العزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف اللي نزل فيه قول ربك تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه لم يصدق الرسول وكذبه ودعا عليه بالهلاك والتباب. فقال الله عز وجل هو الذي يهلك، تبت يده هو. فالقضية ليست نسب، وإلا لكان أبو لهب لو بالنسب فهو من أشرف الناس نسبا، لكن القضية قضية اصطفاء من الله. الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وقربه وأدناه وجعله سيد ولد آدم وجعله خاتم النبيين وإمام المرسلين، وأهلك أبا لهب، تركه لنفسه وغروره. يقال أنه كان جميل وجهه وضاء وكان له مكانة ومنزلة، فطلع ابن أخوه الصغير يقول أنا وأنا وأنا، عايز نتبعك وامشي وراك. لا، الكبر أخذه فأهلكه والعياذ بالله. يبقى رؤية العمل. وعلى فكرة كانت قريش تنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في أينا أقرب إلى الله. تخيلوا قريش مع الشرك كانت تنازع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أينا أقرب إلى الله، أينا أحب إلى الله. وربنا قال لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ بيقولوا إحنا اللي بنسقي الحجيج، وإحنا اللي بنخدم بيت الله الحرام، وإحنا اللي بنرعى بيته في الأرض. مع شرككم، مع عبادتكم للأوثان والأصنام، تظنون أنكم خير؟ هكذا كانوا يدعون. وربما بعضهم كان يظن ويعتقد هذا، كثير منهم كان يعلم أنه كاذب فيما يدعي وما يقول، لكن بعضهم لعله كان مغيب. وهذا لا يغني عنه من الله شيئا، لا يرفعه عند الله ولو قدر أنملة، لأنه مات على الكفر والشرك والعياذ بالله. فالله هو الذي يعطي ويمنع، الله الذي يهدي ويضل ويهيئ لكل أسبابه. ولهذا قال ابن القيم ولا يستقيم هذا، أي السير إلى الله، للعبد إلا باستقامة قلبه وجوارحه. يعني سيرك إلى الله وعبادتك لله لا تستقيم لك إلا باستقامة القلب، وهو سيد الأعضاء والجوارح التي تنقاد لك ولقلبك. واستقامة القلب تكون بشيئين كما قال ابن القيم، عشان القلب يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم لابد أن يكون سليما، وهذا القلب هو الذي ينفع عند الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هنا هو إيه؟ هو الذي يحب الله ولا يقدم على محبة الله أحدا، لا نبي ولا رسول ولا ملك مقرب ولا دنيا ولا هوى ولا غرض. محبة الله في قلبه هي الأصل، هي الأساس، لا تدانيها ولا تسويها محبة في قلبه. حتى محبة الولد الغريزية ومحبة الوالد اللي هو أصلك لا ينبغي أن تدنو وأن تقترب من محبتك لله التعبدية العبادية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية بعد ما قال لهم أجعلتم سقاية الحاج، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وعدد بقى الأهل والعشيرة والأموال والتجارات، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إن كان موقفكم هكذا تقدمون حب الولد والوالد والأهل والمال والعشيرة والتجارة والمساكن التي ترضونها والدنيا التي يعني ترضون بها، إذا كان هذا مقدم على حب الله وحب رسول الله فتربصوا أن يأتيكم الله بالعقوبة. وده اللي جاي ايضا في معناه في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. جعل المشركين اتخذوا الانداد من دون الله او مع الله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، جعلوهم انداد لله. الند هو المساوي الكفء، والله لم يكن له كفوا احد. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم، يبقى في الحب، يحبونهم كحب الله. كحب الله فيها قولين في التفسير: كالحب الذي يصرف لله، يعني هما بيحبوا ربنا وبيحبوا الانداد، الاثنين زي بعض. هذا لا يجوز، لا يكون، لا يليق، الله لا يرفض هذا الحب. المعنى الثاني: يحبونهم الحب الذي ينبغي أن يصرفوه لله، الحب الذي ينبغي أن يكون لله، وهذا أوضح. يحبونهم كحب الله. قال بعدها ربك: والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى لابد أنت كعابد لله أن تكون محبة الله تعالى في قلبك مقدمة على جميع المحاب، كما قال ابن القيم: فاستقامة القلب بشيئين، أولا أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. يقول ابن القيم: ما أسهل هذا بالدعوة، أقول أنا بحب ربنا أكثر من كل حاجة، هذه دعوة، ادعاء. وما أصعبه بالفعل. هو صعب جدا، محتاج مجاهدة، محتاج هداية من الله وتوفيق. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يقول: وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحب كبيره وأميره وشيخه وأهله وربما صاحبه وصديقه وخليله على ما يحبه الله تعالى. مش بنشوف الكلام ده يا أخواننا في نفسنا كثيرا، وبنشوفه كتير في غيرنا، في أهل الأهواء والمعاصي والذنوب؟ قدموا ما يحبونه ويهوونه، قدموا طاعة النفس الأمارة بالسوء وهواها، قدموا طاعة الشيطان وأعوان الشيطان، قدموا رأي الصاحب أو الخليل أو القائد أو الأمير، قدموا كل هذا على ما يحبه الله ويرضى. فهؤلاء نعوذ بالله لم تتقدم محبة الله تعالى في قلوبهم جميع المحاب، وإلا كانت محبة الله هي الملكة أو الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محبة. سنة الله يعني ما قضاه الله في الناس. من قدم على حب الله حب غيره عذب بحبيبه، نغص الله عليه محبته لحبيبه. فهذه سنة الله تعالى في من يقدم محبة أي شيء على محبة الله، ينكد عليه محبة وينغصها، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو من يحبه من الخلق على محبة الله تعالى. أنا ما زلت بقرأ كلام ابن القيم: وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به، من أحب شيئا سوى الله عذبه الله به، ولا بد أن من خاف غير الله سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غير الله كان شؤما عليه. ومن آثر غير الله على الله لم يبارك له فيه، لم يبارك الله له فيه. ومن أرضى غير الله بسخط الله أسخطه الله عليه ولا بد. وقد جاء في ذلك الأثر: من أرضى الله بسخط العباد أرضى الله عنه العباد، ومن أسخط الله برضا العباد سخط عليه الله وأسخط عليه العباد، أو كما جاء في الأثر. أنا عايز أضرب أمثلة، الأمثلة واضحة يا أخواننا كلنا عايشينها، لكن أنا هضرب مثال بتافه، أمر تافه. يعني ما أسألك أنت كشاب كإنسان كعابد، إيه العبودية فين في أولوياتك؟ معرفة الله، حب الله، تعظيم الله، الطاعة والانقياد لله، فين الكلام ده في أولوياتك؟ طب ممكن نحط قدامهم حاجات تانية ونشوف هم برضو فين في الأولويات. شغلك فين في أولوياتك؟ ما هو رزق، باب رزق، زوجتك، ولدك، أبوك وأمك، صديقك وخليلك، من تهوى صحبته وعشرته. طب تعالوا نضرب مثل يعني أحقر من هذا كله. أنت مش بتشجع الكورة، بتحب فرقة معينة، وكتير مننا يا اخوانا بيشجع كرة ما بيلعبهاش، لا يلعب كرة. وانا مش عايز اقول او نفهم من كده ان حب شيء مباح او حتى شيء مكروه هيبقى حرام، لا، انا اضع الامور في نصابها. لكن تعالوا شوفوا كيف يستهوينا شيء الاصل فيه انه تافه. هي الكرة في الاصل والاساس هي لعبة، لعبة، واللي اخترعوا الكرة معروفين من 120 130 سنة، الإنجليز اللي كانوا بيحتلونا، ولما لعبوا الكرة في مصر لعبنا معهم الكور، فهي أثر من آثار ثقافة المستعمر علينا، ونغلبهم نبقى فرحانين كأننا طردناهم. يعني إذا غلبناهم كأننا طردناهم، وإذا غلبونا معلش ما هم مستعمريننا واخدين خيراتنا. فدخل الصراع، بدل ما يبقى صراع لطرد مستعمر كافر، بقى صراع إزاي نغلبه في الكورة. والناس بقى تسقف لو الفريق المصري غلب الفريق الأجنبي في الكورة، لا ده احنا خلاص بقينا، ودي وصل عندنا للذروة. يعني تخيل احنا ما بنشاركش في كأس العالم، بنقع كل مرة، فلما نيجي نشارك في كأس العالم نبقى فاهمين ان دي غاية المنى، غاية المنى، وتنزل المكافآت على اللاعبين وعلى الإدارات وعلى المدربين، ويكتسب المحللون والمتكلمون يتكسبون من وراء ذلك مكاسب مادية ربما يحسدون عليها. يقول لك ده بياخدوا ملايين، واحنا برضو بنحبهم، واحنا بناخد ملاليم او بندفع ملاليم، بندفع من قوت عيالنا، بنحبهم. وانا مش عايز اقول ان هذا حرام، لكن عايز اقول ان شوف هيصل بينا لايه، يصل بنا إلى عصبية مقيتة، ربما أضيع بها حبي لله، أضيع صلاتي، أضيع. وتخيلوا كده لما نشوف مثلا المساكين اللي بيروحوا الاستاد، شباب مسكين، شوف بيدفع قد إيه من ماله ومن وقته ومن جهده، وهتافات وتشجيع، وبعدين يرجع ايه، مغلوب، مهموم، منكس الرأس، مسكين. طب انت عملت ايه في الجولة دي كلها؟ او يرجع كسبان منتشي، فاهم انه عمل اللي ما حصل، انت عملت ايه؟ فريقي كسب، انت مش حاسس بالنشوة اللي انا فيها؟ والله عارفها وحاسسها، بس هي النشوة دي فين في اولوياتك اذا قدمنا حبك لله وعبادتك لله وانقيادك لله ومحبتك لرسول الله وانقيادك لرسول الله؟ انت حاططها فين في الاولويات؟ لا ده دول في الهامش، حب الله في الهامش، حب رسول الله في الهامش، الطاعه والانقياد في الهامش. عشان كده نجد لما اقول ايه، كم واحد في الاستاد بيصلي الصلوات اللي بتاتي عليه في الاستاد، ممكن يبقوا موجودين من الظهر عشان يتفرجوا على مباراه بالليل، يقول لك رايح يحجز مكانه، وقبلها بيومين كان بيحجز التذكرة، ورحلة بقى وطالعين وبنفرح ونتفسح. ماشي، انا مش ضد الفرح وان احنا نقضي وقتا ممتعا، لكن بتكلم هنا الصلاة فين. انا ازعم ان على اقصى تقدير في المسلمين، على اقصى تقدير 10% هم اللي بيصلوا، وال90% لا يصلون. يا سبحان الله، هي دي شغلتك ان لا تصلي لله ركعة، لا تصلي لله فريضة؟ وانا لما اقول 10% مبالغ، كلكم تعلمون ان هذا فيه مبالغة. طب اللي ما بيدفعوش وما بيروحوش للساد و قاعدين على الشاشات في البيوت ولا في القهاوي، كم واحد بيسيب الكلام ده ويروح يصلي؟ يقول لك لا، ما هو الليل كل عشاء مولانا، ما انا صليت العصر في المسجد وصليت المغرب في المسجد والماتش جاي وقت العشاء، هضيع الماتش، هصلي العشاء بعد الماتش. وعلى فكرة هذا فقها يجوز، بس انت هتضيع الجماعة وتصليها لوحدك. هل هذا من الفقه؟ هل هذا؟ فهنا انا بتكلم عن تقديم ما تهوى وما تحب، عشان كده بتجد ان الكرة في الاخر مناغص مناغص، يقول لك ما احنا بنفوز كتير وبتخسر كتير، بتفرح كتير وبتهتم وبتزعل وبتحبس كتير، وتقعد بقى ما بين تحفل على غيرك وغيرك يحفل عليك، فضاع وقتك ضاع عمرك. وانا بتكلم في امر مباح، فما بالك بقى لو كانت الكرة دي ديسكو، ولا ما كان فيه خمور، ولا ما كان فيه عورات مكشوفة، ولا يعني ما كان حرام خالص. انا بتكلم عن لهو قد يكون حكمه انه مباح اذا خلى من المحرمات، احنا حولناه لايه؟ لمكروه، لحرام، لما ضيعنا الواجبات، لما فرطنا فيما هو اهم. وفي الاخر تجد ان احنا امه ضعيفه، امه هزيله. افرض ان احنا خدنا كاس العالم الجاي، مش وصلنا كاس العالم، لا وصلنا كاس العالم وخدنا كاس العالم، هل بقينا دوله قويه؟ بقينا أمة قوية عزيزة منيعة؟ ما هو في بلاد خدت كأس العالم وهي من دول العالم الثالث، الضعيف الهزيل. فهذه في الآخر لعبة، كما نقول لعبة. هويت هذا، ومين اللي زين لي هذا الهوى؟ صديقي حبيبي أخويا أبويا، حد لقني هذا الحب. والله جنى علي لما لقني هذا الحب ولم يلقني كيف أحب ربي وكيف أطيع ربي وكيف أعظم ربي وكيف أعظم أمره ونهيه. ودي المسألة الثانية بقى، بعد تعظيم بعد حب الله وتقديم محبته على محبة ما سواه، تعظيم أمر الله ونهيه، وهو ناشئ كما يقول ابن القيم عن تعظيم الآمر الناهي. من الذي أمر؟ من الذي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ إنه الله. فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قيل في تفسيرها: ما لكم لا تخافون الله ولا تعظمون الله. وهذا تعظيم الله بتعظيم أمره ونهيه سبيل للحصول للوصول إلى الرضا بالله والرضا عن الله. عشان كده دوك هيعذب بالكرة، هيعذب بالهوى، هيعذب بمن يحب. انت هتستشعر الرضا، هتعيش جنة الرضا. هتعيشها بإيه؟ بالرضا بالله والرضا عن الله. وهنلاحظ هنا ان الرضا بالله يذيقك طعم الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يبقى ده ذاق طعم الإيمان، لكن يتحول بقى طعم الإيمان لحلاوة يذوقها المحب، انك ايه؟ انك ترضى عن الله، ترضى عن الله. اللي هي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولها أن يكون الله، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله عز وجل أحب إليه من كل أحد، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل بشر، من كل مخلوق. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وفي الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يبقى حصول الرضا موقوف على كون المرضي به ربا أحب إلى العبد من كل شيء، وأولى الأشياء بالتعظيم عنده، وأحق الأشياء بالطاعة عنده. ده كلام ابن القيم بس في مدارج السالكين. ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية وينظم فروعها وشعابها. ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب، كان ذلك الميل حاملا على طاعة الله وتعظيمه. المحبوب هنا هو الله. كان ذلك حاملا على طاعته وتعظيمه. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان، بل هو روح الإيمان ولب الإيمان. فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان كما قلنا في الحديث قال: فذوق طعم الإيمان، أو فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربا، وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به، وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى الله وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى تعظيم الله بتعظيم أمره ونهيه، حب الله وكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب، وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم هيجيب لنا نماذج بقى في كيفية تعظيم الأمر والنهي. مش عارف أقولها ولا يعني أمر عليها وأتركها للقراءة. يقول: وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي هو أن لا يعارض الأمر والنهي، لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. يقول: ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل أو أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها أن ننقاد لأمر الله ونهيه الذي جاءنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ولنهيه تعالى دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي الله، للآمر الناهي الله. ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة المعتقد والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق. في بعض الناس ممكن يعمل يصلي عشان الناس تصاله، عشان عيب ما صليش، ما ينفعش أنا بعد الشيبة دي كلها ما صليش والناس بصالي فهنا هو لم يفقه قضية المناجاة بينه وبين الله وحقيقة الصلاة. ولهذا تجد يصليها كيفما اتفق. فبعض الناس قد يتعاطى الرجل فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي ما نهى الله عنه خشية سقوطه من أعينهم، يبعد عن الحرام لأنه خايف الناس تسقطه من أعينهم لما يشوفوه بيعمل حاجة وحشة، أو خشية العقوبات الدنيوية والحدود التي رتبها الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا فعله وتركه ليس صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي، وإنما لأجل الناس ورجاء ما عند الناس وخوف الناس أن يسقطوا من أعينهم، وهذا هو عين الرياء والعياذ بالله. ويبان هذا بقى في إيه؟ في حرصه على الصالحات وترك الذنوب والمعاصي. يعني تخيل مصلي بيضيع الجماعة، يضيع الجماعة، ومش بس يضيع الجماعة، ويضيع الجماعة اللي فيها عدد كبير من الناس واللي فيها إمام يحسن التلاوة ويحسن الصلاة والخشوع، يضيع كل هذا ويصلي منفردا. ده بعض الناس يا أخوانا بيصلي الخمس فروض بعد العشاء لأنه مشغول طول اليوم، مشغول يقول لك أنا أعمل إيه أنا مشغول. ده كويس، وفي ناس وفي ما بيصليش خالص. شوف الدركات والعياذ بالله. فهذا مش معظم لأمر الصلاة، والصلاة نموذج، لأن هي الصلة اللي بينك وبين ربنا. العبودية الحاضرة هي الصلاة اللي فيها مناجاة، فيها بتعيش حالة لقاء مع الله عز وجل. فتخيل واحد فاتته الصلاة سبعا، فاتته الصلاة في جماعة فحزن وبدأ يفكر، ده أنا فرطت في 27 درجة ضعف وخدت درجة واحدة. مش بس واحد أسقط الفرض بصلاة أي كلام، لا، ده هو صلاها بخشوع وخضوع وحضور قلب، بس صلاها منفردا، فاته 27 ضعف. لو الراجل ده تاجر وفاتته صفقة ب 27 ألف جنيه أو ب 27 100 جنيه، ب 2700 جنيه أو بلاش ب 27 جنيه بس، هيبقى زعلان إنها فاتت. يا ما بعتهاش ليه؟ ما كسبتش ليه 27 دول؟ عايز يكسب، ففاته ربح حزين. فكيف والصلاة في جماعة ب 27 ضعف؟ بل كل ضعف بألف وألف وألف كما يقول ابن القيم. فكيف وقد وكل ضعف مما تضاعف فيه صلاة الجماعة خير من ألف وألف وألف، وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد هذا الربح وهو بارد القلب ولا حاسس بحاجة، فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من تعظيم أمر الله تعالى، من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلب. الذهبي في كتاب الكبائر أورد قصة عن رجل، أعتقد هو من أحد رواة البخاري، هو أحد شيوخ البخاري في الصحيح. هذا الرجل فاتته الجماعة مرة، قالوا ضيوف، انشغل بيهم، ما خدش باله، نسي. وعندنا القاعدة يا اخواننا، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لكن هذا الرجل، وانا مش فاكر اسمه، يعني هو اسمه معلوم معروف، لما فاتته العشاء عمل ايه؟ اخذ على نفسه عهد انه يقيم الليل كله، يصلي العشاء 27 مرة عشان يحصل ايه؟ الجماعة. ففضل طول الليل يصلي 4 في 4، اضرب 4 في 27 شوف يطلعوا كم ركعة، ده غير بقى صلى السنة والوتر ونام. فلما نام وجد نفسه يجري خلف قوم يركبون الخيل، وهو يركب فرس ويجري في أثرهم عايز يلحقهم، رؤية منام هو الذي حكاها. فنظر إليه واحد منهم وقال له: لن تدركنا لأننا صلينا في جماعة وأنت صليتها 27 وحدك. أيا كان هذا السلوك من هذا العابد، هو رجل له وزن وقيمته، هل أني لما تفوتني الجماعة أصليها 27 مرة ولا أكثر من النوافل؟ ومن باب إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا فقه. لكن الرجل فعل هذا. والذهبي في الكبائر روى لنا هذه القصة التي مفادها أن هذا ربما يصل بك وربما لا يصل بك إلى من سبقوك. يبقى أنت في مسابقة، مش بقى مسابقة الدوري ولا مسابقة الكاس ولا كاس العالم ولا الأولمبياد ولا شغل نفسك بهذه الأشياء التي أنت لا تمارس فيها. أنت مش ممارس، أنت متفرج بس مشغول بكثرة بهذا، ثم تضيع الكثير والكثير مما ينفعك عند الله عز وجل. هذا مثال ضربته، وكلام ابن القيم كأنه ينطبق عليه. فإذا أفدنا أو أضفنا إلى ذلك فوت الخشوع في الصلاة، يبقى شوف الصلاة أنت عملت فيها إيه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون بحسب الخشوع، بل الأجر يتفاوت بحسب عدد من يصلون في المسجد في الصلاة، مسجد الجامع ولا المسجد الصغير ولا. وكذلك الإمام الخاشع صاحب السنة، صاحب التلاوة الحسنة، الأداء الجيد، والإمام الذي يصلي صلاة لا خضوع فيها ولا خشوع. المسائل تتفاوت، مش بس جماعة وده جماعة. وضرب مثل بمن يهدي إلى أمير أو ملك هدية، قال: عبد ميت أو أمة ميت. طبعا مثال إهداء العبد دلوقتي مثال مش متصور، لكن هضرب مثلا، لو انت صاحب غنم ولا صاحب ابل ولا صاحب، فاهديت لامير هديه من عندك، هتهدي له ايه؟ اسمن شيء عندك، افضل شيء عندك، وتقول له هذا جهد المقل، فيفرح بهديتك ويثيبك عليها. طبعا الهديه ترد ويزاد فيها، فيبعت لك بقى ضيعه، يبعت لك كذا، يبعت لك كذا. فتخيل انت لو جبت له معزه هزيله ولا ميته، ورحت تقول له خد هديتي، هيعمل معاك ايه؟ هيعمل فيك ايه؟ هيرميها في وشك، بل هيرميك انت. ولله المثل الاعلى. الصلاه تقول ضيعك الله كما ضيعتني، انت بتقدم ايه لربك؟ ولهذا ربما تكون الصلاه بهذه الصوره سبب لمقت الله وغضب الله عليك، انت بتهدي ربنا ايه؟ الحقيقة ابن القيم أطال النفس في هذه المسألة، قال: فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابع المحبة، وهذا هو العمل الكامل الذي يكفر السيئات تكفيرا، تكفيرا كاملا، وكلما نقص بعض هذا نقص بحسبه. يعني تكفير الخطايا والذنوب بحسب كمال العمل ونقص العمل، عشان ما فيش واحد يقول لي انا رحت في الكعبة وصليت والصلاة ب100 ألف، بس انت هناك لما رحت الكعبة وصليت الصلاة ب100 ألف كان حالك فيها ايه؟ كان حال خشوعك فيها ايه؟ حضور قلبك فيها ايه؟ حسن ادائك فيها ايه؟ ولا كنت مهموم ومشغول باشياء من الدنيا، هتشتري وهتعمل وهتجيب الهدايا وهتاكل في المطعم بتاع الفندق ولا هيفوت عليها الوجبة، كنت بتصلي ازاي؟ كذلك تكفير السيئات، يقول لك انا صمت يوم عاشوراء، والرسول قال صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصمت يوم عرفة، وصيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، 3 سنين كفرتهم في يومين، في سنة واحدة تكفير 3 سنين. اقول لك لا، خد زيادة من عندي، وكل خطوة الى الصلاة الى المسجد ترفع لك درجة وتحط بك عنها خطيئة، الكفرات شغال، الوضوء يكفر عنك. فنظرك للأعمال هذا النظر الشكلي يعني أنك لا تراعي روح العمل، لا تراعي روح العمل. أنت هذه الأعمال تكفر عنك تكفيرا كاملا إذا كان أداؤك فيها كاملا، وكلما نقص أداؤك فيها كلما نقص التكفير وضعف التكفير، ضعفت قدرتها على التكفير. أطال ابن القيم النفس في هذه المسألة، ولن أقرأ كلامه كله، لكن هو انتهى إلى إن إيه؟ إلى إن بعض الأعمال قد تحبط العمل، وبعض القصور لا يؤدي إلى تكفير الخطايا والذنوب. وضرب مثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى، من ترك العصر فقد حبط عمله. وبقول الله تعالى في الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وبدأ يتكلم هل كيف تكون التكفير وكيف تؤثر الردة على ثواب المرتد وإذا عاد للإسلام، كلام فقهي كثير كبير. واستشهد بقول المتنبي: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل في حالة التائب الذي تاب ورجع إلى الله فأحسن الله توبته وقبوله وقبل منه هذا فرده لما لأفضل ما كان أو لأعظم مما كان. وده اللي بيرجعنا للقضية إن قد يذنب العبد ذنبا فيدخل بسببه الجنة. احنا قلنا هو لا يدخل الجنة بالذنب، لكن يدخل بسبب ما حصل له بعد الذنب من انكسار وتوبة وإخلاص ومداومة على العمل الصالح، فيكون الذنب هو الذي غير سلوكه، كسرة نفسه بهذا الذنب هي التي غيرته. وبعضنا للأسف لا يتغير إلا بالمصيبة، يقول لك لما مات ولده ولما مات أبوه ولما مات أخوه ولما مات صديقه بدأ يصلي وبدأ يلتفت وبدأ. هذا مما يعني من إحسان الله علينا أنه يغيرنا بهذه الأشياء. هنتكلم المرة الجاية إن شاء الله في فصل عن علامات تعظيم الأوامر وتعظيم المناهي، دلائل تعظيم الأمر والنهي. هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. كلام ابن القيم محتاج تأمل ومحتاج تدبر ومحتاج فهم وفقه، عسى أن ينفعنا ربنا به فنكون من الذين سعوا في تكميل العبودية وتحقيق العبودية وترتيب الأولويات فيما يتعاطون وفيما يعملون وفيما يؤملون. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
كيف يتحول الحب المباح إلى حب محرم لا يرضاه الله؟
إذا غيرك الحب المباح، كيف يتحول الحب المباح إلى حب محرم لا يرضاه الله؟ إذا حولك هذا المباح إلى المعاصي أو إلى، يعني احنا قلنا ضربنا مثال بحب الكرة، لو فرضنا ان الكرة في المجمل مباح، حب مشاهدة المباريات، قد نناقش هذه المسألة هو مباح ولا مكروه، لكن على فرض المباح اذا شغلك عن الصلوات شغلك عن الله اكيد تحول الى حرام. كذلك يعني حب ممكن يكون حب مستحب يتحول الى حرام، زي حب الزوجة، فالزوجة تقول لك أنا بخاف أقعد لوحدي، ما تنزلش تصلي، ما تنزلش تصلي الفجر أنا خايفة، وأنت بتحبها وخايف عليها، فتركت الجماعة لأجلها، تحول هذا لمكروه. حبك لها خلاك فرطت في إيه؟ في المندوب والمستحب وربما في الواجب، فإذا فرطت في واجب فوقعت في الحرام، وإذا فرطت في المندوب المستحب وقعت في المكروه، وهكذا قس على كل شيء، حب هواك وحب ما تهوى وما تقدم. والله أعلم.
كيف يفعل الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه محبة ما لا يرضاه الله؟
المجاهدة. كيف يدفع الإنسان عن نفسه إذا كان يحب ما لا يحبه الله؟ مش كده؟
كيف يفعل الإنسان؟
كيف يفعل إذا كان عنده أشياء يحبها وهو يعني لا تقربه من الله؟ يسعى بقدر جهده ويقول دائما لربه سائلا رب دائما، يا رب ألهمني، يا رب وفقني، يا رب أعني. الرسول قال لمعاذ بن جبل لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وربنا علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا في كل ركعة من ركعات الصلاة، يعني 17 مرة في الفريضة. فالإنسان لا يمل أن يسأل الله المعونة والتوفيق والهداية ويجاهد نفسه لترك هذا. وعايز أقول لك أن العلم بهذه القضية هو أول خطوة لتجاوزها، لكن القضية دي أنا لو عايش فيها ومش على بالي، عايش فيها ومش على بالي، وأنا بشوف ناس من النوعية دي زي إيه مثلا، تجدوا انشغل مثلا، هرجع لمثال الكرة، انشغل من صغره بلعب الكرة. الكرة شيء ممتع زي ما قلت لكم، بالذات لما تلعب الكرة وتبقى موهوب فيها والناس تسقف لك وتحبك وتقول عليك ده موهوب، وبعد كده نفسك تروح نادي، فتروح نادي أفضل نادي عندك اللي بتحبه أكبر نادي، فتروح فتنال نجومية غير عادية، نجومية عظيمة غير عادية وأموال كثيرة، وبعد كده تبطل والناس بتسقف لك، وبعدين تلاقي نفسك بقيت في هتشتغل ايه، اقول لك اشتغل مدرب ولا اشتغل في التحليل ولا اشتغل مش عارف في، فتجد حياتك كلها كورة، حياتك كلها كورة لحد ما يجيك الموت وانت في هذه الحياة. طب صلاتك كانت في الاولويات ايه؟ كانت على الهامش ولا كانت مقدمة؟ طب حبك لله كان ايه؟ فمثل هذا يضيع عمره في اشياء لو قلنا انها مباحة كما قلنا، فضلا عن انها تبقى مكروهة او محرمة، يضيع عمره ولا يستفيد من عمره شيئا. وده اللي هيبقى هنبينه في الدرس الجاي ان شاء الله، او في اللقاء القادم في هذا. وده اللي زي ما قلت القصة اللي انا دايما احكيها، اللي حكاها الدكتور مصطفى محمود على في فيديو مشهور، لما قال وكان قاعد مع جماعة من الفنانين والادباء، وقال لهم ان انا كنت صديق لمحمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب ده للجيل اللي عايش ده كان يعني كان شيخ الملحنين في مصر، كان بيسموه موسيقار الاجيال. السادات اداله رتبة لواء، هو ما دخلش الجيش اصلا، يعني اداله رتبة لواء عشان يقود الفرقة اللي هتجيب نشيد بلادي بلادي، لبسه لبس عسكري وحط له لواء رتبة لواء عشان يمسك العصاية ويقود الفرقة اللي هتقول نشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي اللي كلنا حافظينه يعني. فهذا محمد عبد الوهاب، فكان صاحبه صديقه مصطفى محمود، فبيقول له يا محمد هنقابل ربنا بإيه يا محمد؟ أنت هتقابل ربنا بإيه؟ بشوية موسيقى؟ قال له الموسيقى دي مش فن راقي وجميل؟ آه فن راقي وجميل، شوف هما بيكلموا بعض. فن راقي بس هو ده اللي هنقابل ربنا بيه، شوية كلام؟ أنا بكتب شوية كلام في قصص وفي كتب وأنت عمال شوية موسيقى وألحان وبتلحن كلام قد يكون خليعًا، وهو ده اللي هنقابل بيه ربنا؟ فعبد الوهاب قال له هي مش دي بترقى بالناس وبترقى بأذواقهم، وهي دي مش رسالة؟ عاش في هذه الرسالة حتى مات، نسأل الله أن يرحمه أن يتغمد الله برحمته، عاش في أداء هذه الرسالة حتى مات، فكان موسيقارا للأجيال في حياته وبعد مات. لكن يا ترى كان حاله إيه مع ربه؟ أنا لا أريد أن أحكم عليه، لكن القصة تدينا عبرة. عشان كده مصطفى محمود قرر يعمل ايه؟ قال لك عملت المسجد وعملت المستشفى وبدات اعمل جمعيه خيريه تخدم الناس، هذا باب من الابواب انني اتوجه فيه لتحصيل الحسنات، واهم من هذا الباب انني في نفسي في سلوكياتي مع الله اكون على اكمل وجه في عباده الله. يبقى في وجه انني احسن عباده الله، وفي وجه تاني انني احسن الى خلق الله بالمعونه والارشاد ونحو ذلك. فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، والناس بين الموفق والمخذول أقسام عديدة، أقسام كثيرة جدا. فمنهم من يقرب من الخذلان، يقترب من الخذلان أو يدنو منه، ومنهم من يقترب ويدنو من التوفيق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين.
هل العصاة نصيب من محبة الله عز وجل، أم أن المعصية منافية للمحبة مطلقا؟
هل العصاة لهم نصيب من محبة الله؟ نعم، كل مؤمن له قدر من الحب لله عز وجل، على قدر إيمانك يكون حبك لله، وعلى قدر انقيادك وتعظيمك لله يكون حبك لله. فالعاصي تعظيم الله في قلبه بدأ يقل، لأنه بدأ لا يعظم أمر الله ونهيه، لكن هو لم يرفض الله، لم ينكر الله، لم يتمرد على دين الله وشرعه، فظل يظل هذا العاصي في كسرة المعصية. إن أراد الله به خيرا يظل في كسرة المعصية حتى ترد هذه الكسرة إلى الطاعة، فإن أصر على هذا فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأنه مات على الإيمان. ولا شك أن جهنم سيكون فيها عدد كبير جدا من المؤمنين، من المؤمنين الموحدين، بل ومن المصلين. ليه دخلوا النار؟ ذنوب أوبقتهم، ذنوب لم يغفرها الله. ففي النار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، يعني كان بيسجد لله ودخل النار، فربنا يقول لي النار ايه؟ اعضاء السجود دي محرمة عليك، ما تاكلهاش، فيكرم في النار لكن يعذب، وتعذيبه لتنقيته وتطهيره. ابن القيم سمى النار هنا نهر الجحيم، اذا لم يكفيه نهر التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم يبقى له الا نهر الجحيم ليطهر، لان الجنة لا يدخلها الا طيب طاهر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة بغير سابقة عذاب، والله أعلم.
البعض في حالة الأذان أو الإقامة يذكر أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بحجة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟
أنا أشرت لهذا المعنى في أول كلامي، إن هذا ليس هو اللائق بحبي لله وحبي لرسوله، لكن ما أقدرش أقول إن هذا يعني ترديد الأذان غلط أو عبادته غلط، لأن هنا بختار موقف أكمل المواقف. إيه؟ سيدنا هو سيدنا وتاج رأسنا وسيد ولاد آدم أجمعين، يبقى سيدي وسيد أبويا وسيد اللي جابوني، وحبه إيمان، لكن حبه وتعظيمه من حب الله وتعظيم الله. فينبغي عليك هنا أن تتأدب مع الله عز وجل في الأم، خاصة في النصوص للأذكار. يعني هضرب مثل، هل ينفع واحد يقرأ قرآن ففيها فجاء في آخر سورة الفتح محمد رسول الله، قال لا لا لا، إيه ده إيه ده إيه ده، محمد كده حاف، سيدنا محمد رسول الله، أقول لك حرفت القرآن. انتبه، أنت كده حرفت القرآن. القرآن بيقول محمد رسول الله، احترم النص القرآني. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، احترم نص القرآن. أقول في القرآن أنا احترم نص، طب النص النبوي أشهد أن لا إله إلا الله، في الأذان أشهد أن محمد رسول الله في نفس الأذان، أقول له لا ما ينفعش، أقول أشهد أن سيدنا محمدا وربك، ربك إيه مش سيدك وسيد محمد، مش محمد ده عبد لله وانت عبد لله وبتسير على هدي محمد في العبودية، يبقى عارف ان محمد عبد لله. عشان كده اللي بيقول لك انت بتجني على مقام الرسول اذ لم تعظمه بالتسييد، اقول له وانت ماذا فعلت بمقام الربوبية اذ قرنت بين الله وبين رسوله فحجبت عن الله السيادة وجعلتها لرسوله. انا عارف انت ما تقصدش ده، انا اعلم انك لا تقصد هذا، بس فكر فيها كده. عشان كده قلت اعظم مكانة لرسول الله، اعظم منزلة لرسول الله لما ربنا قال ورفعنا لك ذكرك، ان قرن الله ذكره بذكر نبيه في التشهد وفي الاذان وفي مواضع اخرى. فاذا قرن النبي بالله في الذكر فالله هو الرب والنبي هو العبد، عبد ورسول. ولهذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو الرسول اللي قال لنا كده، وهو الرسول اللي حثنا على كده، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على كده. دعك من أقوال أهل البدع الذين يزعمون المحبة كذبا وزورا، مش هم دول بيقعدوا ينشدوا في المساجد ويغنوا في المساجد ويقول لك ده حب الله وحب رسوله؟ مش هم دول اللي بيطوفوا بالقبور ويقولوا حب الله وحب رسوله؟ مش هم دول اللي بيتمسحوا في الاعتاب ويقول لك امر على الديار ديار ليلى فالثم ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، فيجيب لي بيت شعر غزلي ويجعله نموذج لهذا. فهو في الحب في الدعوه زي الفل، مدعي حب كويس قوي، تيجي تشوفه بقى في صلاه الجماعه في حبه، تيجي تشوفه في الانقياد لرسول الله في حبه، تيجي تشوفه في تعظيمه لامر الله ونهيه في حبه، لا ما انا بحب الله، معنى قعدت في الذكر وفي الانشاد وفي الاحتفاليه طول الليل، ده هوى، هذا هوى. وهذه بدع سيئه قبيحه. نقول له الرسول ما فعل هذا، يجي يقول لك انتوا ما بتحتفلوش بالمولد بمولد النبي، ده السيد ولد ادم، نقول له والرسول لم يحتفل وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا والقرون الثلاثة الأولى لم تحتفل، تتركت أهل القرون الأولى ومسكت في أهل البدع، وإن أول من جعل هذا الاحتفال في مصر ثم في العالم كله الدولة الشيعية الإسماعيلية الفاطمية الذين كانوا يسبون أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله. ماشي حضرتك ورا الشيعة في هذا الباب، مش الشيعة بس، مش الشيعة الإمامية، لا ده أسوأ الشيعة اللي هم الإسماعيلية اللي هم الباطنية، وتقول لي هذا هو الحب. ورأس الحسين جات عندنا فاحنا بقينا مباركين، ومش واحد يقول لي مصر محفوظة بالأولية ومصر اتق الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، نحن نحب كل من يحبه الله، نحب محمدا رسول الله ونحب آل بيته ونحب أصحابه ونقتدي بهم، نقتدي بفعالهم، لا نقتدي بأهل البدع. فده باب مهم جدا لابد أن يعرف. ودعوة أنك بتحب أو ما بتحبش يرد عليها بقولك هل لا شققت عن قلبي؟ أنت بتقول لي أنت ما بتحبوش، أنت شفت قلبي بحبه ولا لا؟ وفيش مؤمن لا تنزع منه محبة الرسول، حتى العصا كما قلت، حتى أشد الناس عصيانا في قلبه شيء من المحبة لرسول الله، على قدر إيمانه. يبقى إذن محبة الرسول مرتبطة بالإيمان، محبة الله مرتبطة بالإيمان، على قدر الإيمان وعلى قدر الطاعة وعلى قدر الانقياد تكون المحبة، وإلا فالمحبة هنا دعوة، ادعاء فارغ باطل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أسأل الله أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه، وأن تكون محبة الله في قلوبنا أعظم من محبة ما سواه، وأن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أعظم من محبة كل مخلوق سواه، وأن تكون محبة الخلق من أول جبريل وميكائيل وإسرافيل، آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم قبلهم وسائر أنبياء الله وأتباع النبيين، مرتبطة بحبنا لله وحبنا لرسول الله، لأنها حب في الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حب في الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. اعرف بتحب إزاي وبتحب ليه، وما ترميش الناس بالباطل وتقول ما بيحبوش. من قال لك أنهم لا يحبونهم إذا كانوا أكثر انقيادا لله منك وأكثر اتباعا لهدي رسول الله منك؟ فكيف تزعم أنهم لا يحبونه؟ وقد علق الله المحبة بالاتباع، وجعل الاتباع شرطا لها بل دليلا عليها، والله أعلم. جزاكم الله خير.